بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك.
بعد أن ذكر ما تعلق بالعقيدة، بدأ رحمه الله تعالى بأمور متعلقة بأخلاق أهل السنة. أهل السنة نصحة، ينصحون للأئمة وهم الحكام، وينصحون أيضا لسائر الأمة، عموم الأمة ينصحون لهم، لأئمة المسلمين وعامتهم في أمر دينهم ودنياهم. أهل السنة أهل محبة للخير لعموم المسلمين، يحب الواحد منهم ما يحب الواحد لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. وهذه جملة من أخلاقه، والتركيز على الأخلاق التي لأهل السنة مهم للغاية، ليس مجرد اعتقاد في القدر وفي النبوة وفي اليوم الآخر مقطوعا عن خلق يترتب على هذا. هذا ما عرف العقيدة، العقيدة الحقة يترتب عليها تطهير للأخلاق وتزكية للنفوس. فأما أن يقول أنا أعتقد كذا وكذا وكذا في القدر، لكن أخلاقي على أسوأ ما يكون الأخلاق حتى مع والدي ومع ذوي رحمي، نقول أي مذهب لأهل السنة أثر فيك؟ هذه طبائع جلفاء، ما انتفعت بما اعتقدت. العقيدة لا شك أنها تنعكس على قلب صاحبها وتزكيه، وعلى لسانه وتطهره من الألفاظ الرديئة، وعلى عمله وعلى سائر جوارحه. أما مجرد أنه يقول إني سأعتقد كذا، أما ما يتعلق بالجانب الخلقي وطبعي فعلى سجيتي وأعمل ما شاء، نقول هذا ليس على منهج أهل السنة. حتى لو اعتقدت عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة قول واعتقاد وعمل يؤثر. نعم.
ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه، والمقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.
نعم، أهل السنة في الوقت الذي هم على هذا الجانب العظيم من الرحمة لعموم الأمة، إلا أنهم على شدة لهؤلاء الذين هم قطاع الطريق دون وصول الحق إلى الناس، من أهل البدع والضلال والزيغ. فأهل السنة يشددون عليهم، وهم يستحقون ذلك. أولا ليرجعوا، من أكبر أهداف هجر المبتدع أن يرجع المبتدع نفسه ويترك بدعته. فإن أبى فمن أعظم الأهداف والفوائد أن تحذر الأمة، لأن هذا الرجل يأتي إلى أناس جهال، فبعد أن كانوا يتربون عن الصحابة ويحبون أمهات المؤمنين صاروا يشتمونهم ويلعنونهم، فأفسد عقيدتهم. بعد أن كانوا موحدين لا يذبحون إلا لله ولا يدعون إلا الله، جاء إليهم فأفسد عقيدتهم، فجعلهم يذبحون لغير الله ويشركون بغير الله عز وجل. فلهذا يشدد أهل السنة على هؤلاء المجرمين، لأنهم كما قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر علماء السنة، قال: وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. هؤلاء قطاع الطريق الذين يدعون إلى النار ويزيغون الناس عن الحق ويضللون الجاهل، حتى إن بعض من يسلم على أيديهم يلقنونه البدع والضلالات في أوائل ما يسلم. بعض الرافضة يلقن هذا الذي دخل الإسلام الآن شتم أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يدري من أبو بكر ولا عمر، ولا يعرف أكثر دينه. فهؤلاء قطاع طريق، ولهذا يشدد أهل السنة عليهم: قل لا ترافقه في سفرك، ليس أهلا أن يكون رفيقا، وإن أمكنك ألا يكون جارا لك، لأن الجوار حق وقد يؤثر عليك في جوارك وعلى أولادك. فمن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، يعني من البدع، وأن يهجر وأن يمقت وأن لا يوالى وأن لا يصاحب، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، يعني أنه لا يرد على هؤلاء بنفس الطريق المبتدع، حتى لو كان الذي يرد عليهم بنفس طريقته المبتدع السنية. الرد على المبتدع يكون بالطريقة السنية لا بالطريقة البدعية. نعم.
ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة.
بدأ رحمه الله في ذكر بعض المسائل التي تكون فقهية لكنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول من السنة رفع اليدين عند الصلاة. الصلاة ترفع اليدان ترفعان في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند الخرور للركوع إذا أردت أن تركع تقول الله أكبر راكعا، وعند الرفع من الركوع تقول ربنا ولك الحمد، وبعد القيام من التشهد الأول وإذا كبرت تقول الله أكبر. فهذه أربعة مواضع، فيقول هذه المواضع ترفع فيها اليد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو زيادة في الحسنات، لا شك أنه يزاد في حسنات من فعل هذا. ولو أنه لم يفعل هذا ما نقول أنه مبتدع، لكن نقول إنه فاتته السنة، ولا ينبغي أن يهجر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ذكره يعطى بكل إشارة حسنة فما أذكر حاله، يعني وإن كان تحدث عنه المحقق. نعم.
ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث،
ذكر عن كأنه يعني وارد عن عقبة ابن عامر ليس مرفوعا.
ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه رضي الله عنهم. وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب عن سنته راد لقوله.
إنما نص أهل العلم على المسح على الخفين لأن الخلاف فيه مع الرافضة والخوارج. واعلم فائدة في غاية الأهمية، كل صحابي ورد عنه إنكار المسح على الخفين ثبت عنه الرجوع إليه، ذكر هذا الحافظ، لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أنكروا المسح على الخفين، لأن المعلوم أن الرجل تغسل، فأي معنى لغسل شيء بين فأي معنى لترك الرجل غير مغسولة في الوضوء؟ فأنكر ذلك بعض الصحابة، فلما حدثهم الآخرون من الصحابة بأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل صحابي ورد عنه أنه أنكر المسح فإنه لله الحمد رجع، لأن المسح على الخفين متواتر، جاء عن عدد من الصحابة فأخبر بعضهم بعضا به رضي الله تعالى عنه. لما نصوا على المسح على الخفين؟ لأن الرافضة اتخذته دينا، ولما أخزى الله الرافضة وأعمى قلوبهم لم يمسحوا على الخفين ولم يغسلوا الرجلين. من المعلوم إن إما أن تغسل الرجلان أو يمسح الخفين، فأعمى الله بصائرهم فصاروا يمسحون الرجلين. ومسح الرجلين لا شك أنه لا وجه له، لأن مسح الرجلين الرجل إذا كانت بادية فإنها لا بد أن تغسل غسلا، لصريح قوله تعالى وأرجلكم، عطفها سبحانه وتعالى على المغسولات، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بالنصب، هذه كلها تغسل غسلا بلا شك. ثم قال وامسحوا برؤوسكم بالجر، ثم قال وأرجلكم، عطفها على المغسولات. القراءة الأخرى وأرجلكم وهي القراءة الصحيحة عطف فيها على المسح، على مسح الرأس، لكن ما المراد به؟ المراد به مسح الخفين لا مسح الرجلين، لأن الرجلين إذا بدت فإنها كاليدين لا بد أن تغسل، وإذا لبس الخفان فإنها تمسح مسحا. وعلى هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث في هذا متواترة كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنما أنكر هذا الحثالة من الخوارج والرافضة. لكن مسح الخفين أشار إلى بعض شروطه، لا بد أن يمسح وهو كامل على كامل الطهارة، يمسح وهو على كامل الطهارة، لا يلبس الخفين وعلى غير وضوء، لا بد أن يغسل رجليه، يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يلبس الخفين وبعد ذلك يمسح على الخفين. واعلم أن الذي اجتمع عليه أهل الإسلام أهل السنة هو المسح على الخفين، أما المسح على الجوربين فمحل خلاف، يعني إذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله إنه لا يمسح على الجوربين، ليس معنى هذا أنهم ينكرون المسح على الخفين، لأن الفرق بين الجوربين والخفين، المسح على الخفين هذا محل اتفاق، لكن المسح على الجوربين وهما الشراب شرابان هذا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الوارد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى فيه وفي الخف واحد، لكن هذه المسألة خلافية، خلاف فقهي. أما المسح على الخفين فهو شعار من شعارات أهل السنة لا يخالف فيه إلا أهل البدع، إن كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما مسح يوما وليلة، هذا المعروف عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا يرد هذا إلا مبتدع. سم.
ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا.
نعم، من السنة فيما يتعلق بالصائم أن يعجل الإفطار وأن لا يؤخره، وفيما يتعلق بالسحور أن يؤخر السحور، هذا هو السنة وهذا هو المشهور، وليس لأحد أن يتدين لله عز وجل بتأخير الإفطار أو التبكير بالسحور، أن يتدين به ديانة. أما الإفطار فإنه يجب عليه، يلزمه المبادرة بالفطر، اللهم إلا لو كان يريد الوصال لمن رأى أنه لا بأس به أن يواصل إلى السحر، لكن إذا كان، وإن كان محل خلاف بين أهل العلم في حكمه، لكن إذا جاء الليل فإنه يبادر، هكذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل يا فلان انزل فاجدح لنا، يريد أن يهيئ الطعام، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم وهيأ الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، فهذا هو المشروع. وصلاة المغرب يبادر بها أيضا إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، عكس ما عليه الرافضة في كل هذا، يؤخرون الصلاة حتى تشتبك النجوم، ويؤخرون الصوم، يؤخرون فطرهم من صيامهم حتى تشتبك النجوم وتتأخر، كل هذا على خلاف شرع الله. ولهذا روى عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي المغرب يقول الراوي ولا أدري أغربت الشمس أم لا، معلوم أنها غربت قطعا، لكن يعني من مبادرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحرصه على السنة أنه كان يصلي المغرب كما في اللفظ الآخر إذا سقط القرص، قرص الشمس إذا سقط وانتهى النهار دخل وقت المغرب وأفطر الصائم، لكن يشرع أن يوضع وقت يسير حتى تصلى الركعتان قبل المغرب، ويكون وقتا يسيرا محدودا حتى يصلي فيه الناس المغرب ويبادر إلى الصلاة بعد ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.